السناء رحبتي أعيش في.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين: طهران تدين انتهاك القوانين الإنسانية في أفغانستان وتدعو لمنع التدخلات العسكرية في هذا البلد. الرئيس الأمريكي يعلن عن خطة بديلة لتعديل موعد الانسحاب من أفغانستان. البرلمان الإيراني يواصل في آخر جلسة مناقشة أهلية الوزراء المقترحين في الحكومة الجديدة. إلى التفاصيل، أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامان بأن طهران تدين بشدة أعمال العنف والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية في أفغانستان. وقال هامان خلال اجتماع خاص في جنيف بشأن أفغانستان إن الأفغان يستحقون العيش في سلام وآمن في الوطن وعلاقات الجيرة الطيبة مع الجوار من دون التدخلات العسكرية غير القانونية، مضيفا أن هذا الأمر يتحقق فقط عن طريق تشكيل حكومة شاملة وتعددية تضم جميع الفئات المذهبية والقومية في المجتمع الأفغاني. أكد البيان الختامي لقمة الدول السبع أن شرعية أي حكومة مستقبلية في أفغانستان تعتمد على وفائها بالتزاماتها الدولية. وأضاف البيان أن أي حكومة أفغانية جديدة عليها الالتزام بتعهداتها بمحاربة الإرهاب وحفظ حقوق الأقليات العرقية والدينية والنساء، كما دعا إلى العمل بحسن نية على تشكيل حكومة شاملة تضمن مشاركة النساء والأقليات. وأكد بيان الدول السبع أن جماعة طالبان ستحاسب على أعمالها المتعلقة بمحاربة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان والسعي لتحقيق تسوية سياسية شاملة في البلاد. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تتجه نحو إتمام عملية الانسحاب من أفغانستان حتى 31 من آب الجاري، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يسعى لمهاجمة قوات الولايات المتحدة في هذا البلد. وقال بايدن في كلمته حول تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد مشاركته في قمة طارئة لمجموعة السبع، قال إن انتهاء الانسحاب حتى نهاية الشهر الجاري مرهون باستمرار التعاون من قبل طالبان، مشيرا إلى أن بلاده أجلت من أفغانستان منذ أواخر يوليو أكثر من 75 ألف شخص، ومنهم أكثر من 70 ألف منذ 14 من الشهر الجاري. حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري من احتمال نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن منظمة الصحة لا تملك الآن من الإمدادات داخل أفغانستان سوى ما يكفي لمدة أسبوع واحد فقط. من جهتها، دعت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أنثيا ويب دعت المجتمع الدولي للتبرع بمساعدات غذائية بقيمة 200 مليون دولار لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية للمناطق النائية قبل الشتاء، محذرة من أن كارثة إنسانية تنتظر الشعب الأفغاني هذا الشتاء ما لم يضع المجتمع الدولي حياتهم ضمن أولوياته. المزيد في التقرير التالي.
في الوقت الذي تسعى جماعة طالبان إلى بسط سيطرتها على كامل التراب الأفغاني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في هذا البلد المنهك من الحروب والصراعات الداخلية. منظمة الصحة العالمية حذرت وعلى لسان مديرها الإقليمي أحمد المنظري من احتمال نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تملك الآن من الإمدادات داخل أفغانستان سوى ما يكفي لمدة أسبوع واحد فقط. نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أنثيا ويب دعت من جانبها المجتمع الدولي إلى التبرع بمساعدات غذائية بقيمة 200 مليون دولار لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية هناك قبل الشتاء، محذرة من أن كارثة إنسانية تنتظر شعب أفغانستان هذا الشتاء ما لم يضع المجتمع الدولي حياتهم ضمن أولوياته. أمنيا، ذكر المفتش العام للجيش الألماني الجنرال إبرهارت وصيرن أن هناك خطرا متزايدا لوقوع هجمات انتحارية ينفذها مسلحو جماعة داعش الوهابية الذين يتسللون إلى كابول، مشيرا إلى أن الوضع الأمني آخذ في التدهور وأن تسلل الإرهابيين إلى كابول أحد أكبر عوامل الخطر في الوقت الراهن. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أكدت أنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة تقوم بها جماعة طالبان في أفغانستان، مشيرة إلى أن الانتهاكات تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء والاحتجاجات الشعبية ضد حكم الجماعة. ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى وضع آلية لمراقبة تصرفات طالبان عن كثب. وفي إطار الوساطات الدولية لحل الأزمة الأفغانية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده والصين والولايات المتحدة وباكستان مستعدة للوساطة في هذا المجال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تعارض فكرة السماح للاجئين الأفغان بدخول منطقة آسيا الوسطى أو نشط قوات أمريكية هناك.
يواصل البرلمان الإيراني لليوم الخامس والأخير مناقشة أهلية الوزراء المقترحين لتولي حقائب وزارية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي. ويناقش النواب اليوم أهلية آخر 4 وزراء مرشحين هم الثقافة والنفط والطاقة والرياضة. وبعد انتهاء المناقشات سيقدم رئيس الجمهورية دفاعه الأخير عن تشكيلته الحكومية أمام البرلمان على أن يجري مساء اليوم أو غدا التصويت على منح الثقة أو حجبها عن الوزراء 19 المقترحين. حول النقاشات المتواصلة في مجلس الشورى الإسلامي بشأن وزراء حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، نتابع ما أفاد به الصحفي محمد بقر علي من تحت قبة المجلس.
نحن في اليوم الخامس والأخير من جلسات وعقد اجتماعات مجلس الشورى الإسلامي لمناقشة صلاحية وأهلية الوزراء وبالتالي منح الثقة لكابينة الرئيس إبراهيم رئيسي المقبلة. تجري في مجلس النواب عملية مناقشة برامج ومشاريع وزير الطاقة، وهو الوزير 18 من أصل 19 وزيرا، بعد ذلك سيطرح يعني مشروع وزير الشباب والرياضة، ومن ثم ستكون كلمة ودفاع أخير أعضاء الحكومة لرئيس الجمهورية أو نائب عن رئيس الجمهورية، وبعد ذلك سيجري البرلمان التصويت لمنح الثقة أو حجب الثقة عن الوزراء. من المتوقع عدد كبير من الوزراء، غالبية الوزراء سيحظون بثقة البرلمان وسوف يجلسون على مقاعد الوزارية، ولكن هنالك عدد يعني عدد نستطيع أن نقول وزارة أو وزارتان لم تحصل على الثقة وسيحجب البرلمان عنهم الثقة، وهنالك توقعات بأن وزير التعليم حظوظه ستكون ضعيفة في التسجيل، وكذلك أيضا هنالك وزير التعليم العالي أيضا من الممكن أن تكون حظوظه ضعيفة بالنظر إلى الدفاعات وإلى الانتقادات والمخالفات التي جاءت وسمعناها تحت قبة البرلمان.
إلى العراق، حيث أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كافة استعداداتها الفنية واللوجستية، وذلك مع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 10 أكتوبر تشرين الأول المقبل، فيما أبدت بعض الأحزاب والكتل خشيتها من قدرة المفوضية العليا على إدارة العملية الانتخابية في موعدها المقرر. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي.
الانتخابات بعد وجود خلل بالعملية السياسية الحكومية أو البرلمانية. تظاهر كثير من العراقيون من أجل أما تغيير الحكومة يا أما تغيير البرلمان، لذلك دعوا إلى انتخابات مبكرة، وأيد بذلك سماحة آيته العظمى المرجع الدين الكبير سيد علي السيستاني أدام الله ظله الوارف، وكذلك التزمت الجهات السياسية بهذا الطلب. فحدد يوم السادس من الشهر السادس أن تكون هناك انتخابات، أجلت، وهذا التأجيل أيضا إلى 10/10 من الشهرين القادمين. لذلك هناك قوة سياسية رفضت أن يكون هناك تأجيلا آخر، ومنهم التيار الصدري، لكنه انسحب من العملية السباق الانتخابي، هو والسيد صالح المطلق والسيد علاوي وكذلك الحزب الشيوعي. اتفقت القوى السياسية على أن تكون الانتخابات في 10/10، وكذلك المفوضية قامت بإعداد ملف الانتخابات بشكل كبير بمحاكاة أولية، وقاموا بمحاكاة ثانية ونجحت نجاح كبير. الحكومة تؤيد هذه الانتخابات ومصرة على أن يكون الانتخابات في موعدها، هذا ما صرح به رئيس الوزراء. لذلك المجمعين على أن تكون هناك انتخابات، لا أحد يصرح بأنه يجب أن تؤجل. انسحابات نعم، لكن لم يصرحوا بأنه تأجيل الانتخابات. لذلك العراق ذاهب إلى انتخابات، وهذه الانتخابات هي الفيصل الحقيقي. لذلك على الشعب العراقي أن يتجه إلى الانتخابات، وأنا أحث القوى السياسية كافة على الذهاب إلى الانتخابات. هذه النقطة رأس صدر كل من يريد تأجيل الانتخابات، هو الذي سوف يخسر بالانتخابات من خلال أنه اتضحت له الرؤية، درس الوضع بشكل حقيقي ومبنائي، أنه الانتخابات المبكرة لا تقع في صفة. الآن لديه وزارات، لديه وجود في البرلمان، لذلك يريد تأجيل الانتخابات، يشكك في العملية الانتخابية، يشكك بالمفوضية. أنا لا أقول أن الأجواء مثالية لإجراء الانتخابات، لكن الانتخابات حددنا هذا الوقت. الضعيف الذي ليس لديه جمهور أو الذي قرأ الشارع العراقي يريد أن يؤجل الانتخابات، يريد أن يذهب إلى آخر وقت حتى يحافظ على مكتسباته.
ما زلنا معكم لإذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم، وفيه أيضا بعد الفاصل. الجزائر تعلن قطع علاقاتها مع المغرب وتعتبر أن الخطوة تأتي بسبب أعمال عدائية. استشهاد شاب فلسطيني من غزة متأثرا بجروح أصيب بها في المسيرات على حدود قطاع غزة. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات تتخطى حاجز 214 مليون. أهلا بكم من جديد. أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بارتكاب أعمال عدائية وغير ودية ضدها. في المقابل عربت الخارجية المغربية عن أسفها لقرار الجزائر، وأبدت رفضها لما أسمتها المبررات الزائفة والعبثية التي انبنى عليها القرار الجزائري. تفاصيل في التقرير التالي.
عقود من التوتر أنهتها الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفتها بالأعمال العدائية للمملكة، في خطوة جاءت بعد أقل من أسبوع من إعلانها إعادة النظر في صلاتها المتوترة مع جارتها الغربية.
ومن جانبها فإن الفضيحة التي لا تقل خطورة عن سابقتها والمتعلقة ببرنامج بيجاسوس قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل أجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة هذه التكنولوجيا الإسرائيلية.
وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة قال إن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني أن يتضرر المواطنون الجزائريون والمغاربة، فالخلاف عميق بين البلدين لكنه لا يمس الشعوب، وأن القنصليات تباشر عملها بصفة طبيعية. من جانبها أعربت المملكة المغربية عن أسفها لقرار الجزائر قطع العلاقات معها، وقال بيان لوزارة الخارجية إن القرار غير مبرر تماما، بيد أنه متوقع بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، ورفض البيان بشكل قاطع ما وصفها بالمبررات الزائفة بل العبثية التي بنى عليها القرار. وجاء في البيان أيضا أن المملكة المغربية ستظل شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري، وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تطوير العلاقات بين الدول المغاربية.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب من قطاع غزة صباح اليوم تأثرا بجروح أصيب بها السبت الماضي خلال مشاركته في المسيرة التي نظمت على الحدود الشرقية لمدينة غزة. وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن الشاب من سكان مخيم جباليا شمال القطاع وتلقى العلاج في مشفى الشفاء بمدينة غزة، وبقيت حالته خطيرة إلى أن أعلن عن استشهاده اليوم. يشار إلى أن 41 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة من بينهم 22 طفلا خلال المشاركة في المسيرة التي نظمت في مخيم ملكة شرق مدينة غزة السبت الماضي. شيع الفلسطينيون جثمان طفل استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية، داعين للثائر لدم الطفل الشهيد وتصعيد المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
عندما وصلت إلى مخيم بلاطة للاجئين كان الهدف الرئيس بالنسبة لي أن أقوم بنقل تشييع لجثمان شهيد سقط برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لكن حين وصلت إلى أزقة المخيم وجدت حكاية أخرى ترتقي إلى جريمة حرب وفق القوانين الدولية.
بداية الحكاية تتكرر دوما في كافة المخيمات الفلسطينية دون سابق إنذار. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس. طفل فلسطيني في 14 من العمر فقد والدته في عامه الأول، يدعى عماد خالد الحشاش، يراقب من فوق منزله العدوان الإسرائيلي. فجأة قناص إسرائيلي يعتلي أحد الأسطح ويطلق رصاصة متفجرة على رأس الطفل فيسقط مدرجا بدمائه. الاحتلال يدعي أن الطفل حاول إلقاء الحجارة على قوته، والحقيقة أن الجندي القاتل كان هدفه في تلك اللحظة القتل فقط.
قناص إسرائيلي على بعد 10 متر تقريبا طخ في راسه، وعلى ما يبدو رصاصة متفجرة لأنه راسه يعني لسه مصين. هاي كل الموضوع.
في شوارع بلاطة المخيم الأكبر في الضفة الغربية المئات شيعوا جثمان الطفل الشهيد وسط هتافات بالانتقام من المحتل الإسرائيلي، والذي يحول أزقة المخيمات إلى ساحات اشتباك بفعل ممارساته التي لا تنتهي. أزقة المخيمات التي تشيع الشهداء كانت وما زالت مصنعا ومخزنا للمقاومة الفلسطينية، لأن ساكنيها هم الذين يعيشون تفاصيل اللجوء والاحتلال في كل لحظة.
سنبقى نقاوم الاحتلال حتى آخر دم، حقنا في العودة، سنبقى نقاتل من أجل القدس، من أجل الأسرى، فهذا المخيم صامد بصمود أطفاله وشيخه وشبانه.
الشهداء ليسوا أرقاما تحصى، وإنما هم قصص تروى في كل حين.
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة ليلة أمس دليل على تخبطه وفشله، في وقت أجرى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اتصالات مع مسؤولين مصريين لبحث التطورات الأخيرة في القطاع. وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وترويع الآمنين يدلل على فشل الاحتلال جاء صمود وثبات الشعب الفلسطيني، مضيفا أن المقاومة ستفشل رهانات الاحتلال على هذه الغارات وعلى غيرها من الانتهاكات كتشديد الحصار وتعطيل إعادة إعمار القطاع. أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتمديد العمل بقرار تعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وذلك حتى إشعار آخر. يأتي هذا القرار فيما كان ينتظر التونسيون أن يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء وأن يعلن عن خارطة الطريق التي وعد بها قبل الشهر. حول هذا الموضوع نتوقف عند هذا التقرير.
بينما كان ينتظر التونسيون والعالم أن يعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة الطريق التي وعد بها بعد اتخاذه تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال السلطة التشريعية لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، جاءت الرئاسة التونسية لتعلن في بيان مقتضب أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاص البرلمان وبرفع الحصانة عن كل أعضائه وذلك حتى إشعار آخر. قرار خلف التوقعات بأن يعلن الرئيس عن اتخاذ تدابير جديدة لطمأنة الرأي العام، خاصة وأنه منذ تحركه المفاجئ قبل شهر لم يقدم على تقديم الخارطة التي وعد بها والتي طالبت بها العديد من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلا عن دول أجنبية، كما أنه لم يعين بعد رئيسا للوزراء. أزمة سياسية حادة دفعت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى إعفاء جميع أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، مؤكدا مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه. تحرك سعيد الذي تضمن وضع عدد من المسؤولين تحت الإقامة الجبرية ومنع السياسيين ورجال أعمال من السفر حظى بتأييد الكثير من التونسيين بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية إثر سنوات من سوء الحكم والفساد والشلل السياسي وتفشي جائحة كورونا، إلا أنه أثار في المقابل المخاوف بشأن مستقبل النظام الديمقراطي في البلاد، حيث يرى حقوقيون وكذلك أيضا حزب النهضة أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان في هذه التدابير انقلابا على المؤسسات، الأمر الذي رفضه سعيد معتبرا أن كل ما أقدم عليه دستوري.
أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 214,059,000 حالة، ولا تزال أمريكا في مقدمة الدول المتضررة من الجائحة بارتفاع الإصابات فيها أكثر من 38,999,000 حالة، والهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 32,512,000 حالة. تأتي بعد ذلك دول البرازيل، روسيا، فرنسا وبريطانيا على التوالي. أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها للاختلال الصادم في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدنهوم غيبريوس أن 4 دول فقط في القارة الأفريقية تمكنت من تطعيم 10% من السكان بسبب الاختلال الصادم في تلقي اللقاحات، وأضاف أن أزمة اللقاح تعكس عدم التضامن العالمي وعدم تقاسم المعلومات والمعطيات والموارد والتكنولوجيات والأدوات، داعيا إلى دعم معاهدة دولية تتيح تحسين التعاون الدولي على صعيد مكافحة الوباء. الخبر الأخير في حصادنا الإخباري، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن بلاده نفذت بنفسها قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النزاع في قرباغ وعادت بذلك وحدة أراضيها. وقال علييف خلال لقائه بالمنسقة الأممية الدائمة الجديدة في أذربيجان فلادانكا ديريفا أن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والخاصة بتسوية النزاع ضاعت فرصا كثيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بلاده كانت تريد حلا سلميا للقضية، وأنه دعا مرارا مجموعة مينسك إلى فرض عقوبات على أرمينيا لإرغامها على سحب قواتها دون أن تستجيب لهذه الدعوة. وقبل أن أودعكم أذكركم بأهم ما ورد في حصادنا الإخباري من أنباء. طهران تدين انتهاك القوانين الإنسانية في أفغانستان وتدعو لمنع التدخلات العسكرية في هذا البلد. الرئيس الأمريكي يعلن عن خطة بديلة لتعديل موعد الانسحاب من أفغانستان. البرلمان الإيراني يواصل في آخر جلسة مناقشة أهلية الوزراء المقترحين في الحكومة الجديدة. من تقبل تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق،
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
ماذا تريد؟ تكلم.
أيها الأمير، ابن عقيل بات عندنا بالأمس في الدار.
حسنا يا ابن الأشعث.
نعم.
قم فأتني به الساعة.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
وسأبعث معك عبيد الله بن العباس السلمي في 70 رجلا من قيس. هيا تحرك.
أمرك يا ابن زياد.
عود إلي. أنت يا بك لم تخاف؟ شد عليه،
شد عليه يا ابن حمران الأحمري. أشرفوا عليه من فوق البيت واربوه بالحجارة.
عليكم بالحجارة.
هيا ألهبوا النار في أطنان القصب ثم اربوها عليه من فوق البيت.
يقول ابن زياد أرسلناك إلى رجل واحد فثلم في أصحابك ثلمة عظيمة، فكيف إذا أرسلناك إلى غيره؟
قل له أتظن أنك بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقاني من جرامقة الحيرة؟ أولم تعلم أنك بعثتني إلى أسد ضرغام؟
معك الحق يا ابن الأشعث.
ها ماذا عندك؟
يقول ابن زياد أعطه الأمان.
حسنا يا ابن عقيل، لك الأمان يا ابن عقيل، لا تقتل نفسك، لك الأمان.
أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى.
اسمع يا ابن عقيل، إنك لن تكذب ولن تغر ولم تخدع، فإن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضاريك.
وأي أمان للغدرة الفجرة؟
انظر إلى نفسك، ها أنت قد أثخنت بالجراح. لك الأمان يا مسلم، لك الأمان.
آمن أنا؟
نعم لك الأمان.
لا ناقة لي فيها ولا جمل.
لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم.
هاتوا له بغلة واحملوه عليها وانزعوا سيفه.
هذا أول الغدر. أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن من يطلب مثل الذي تطلب يا ابن عقيل. لم يبكي إذا نزل به مثل ما نزل بك.
والله ما لنفسي بكيت ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلفا، ولكن أبكي لأهل المقبلين علي، أبكي لحسين وآل حسين. يا ابن الأشعث، إني أراك والله ستعجز عن أماني، فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يبلغ حسينا ما جرى؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج اليوم، أو هو خارج غدا ومعه أهل بيته، ويقول له إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في يد القوم، لا يرى أنه يمسي حتى يقتل، وهو يقول ارجع فداك أبي وأمي وأهل بيتك، ولا يغرك أهل الكوفة، فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوك، وليس للكذوب رأي.
والله لا أفعلن ولا أعلمن ابن زياد أني قد أمنتك يا ابن عقيل.
انتهى بابن عقيل إلى باب القصر وقد اشتد به العطش، وعلى باب القصر قوم جلوس، وإذا قلة ماء باردة موضوعة على الباب.
اسقوني من هذا الماء.
أتراها؟ ما أبردها؟
لا والله لا تذوق منها أبدا.
حتى تذوق الحميم في نار جهنم.
ويحك من أنت؟
أنا الذي عرف الحق إذ نكرته، ونصح لإمامه إذ غششته، وأطاعه إذ خالفته. أنا مسلم بن عمرو الباهلي.
ما أجفاك وأقطعك وأقسى قلبك؟ أنت يا ابن الباهلة أولى بالحميم والخلود في الجحيم.
ثم جلس وتساند إلى الحائط، وبعث له بقلة عليها منديل وقدح قصب فيه ماء، فقيل له اشرب، فأخذ كلما شرب امتلأ القدح دما من فمه ولا يقدر أن يشرب، ففعل ذلك مرتين، فلما ذهب في الثالثة ليشرب سقطت ثناياه في القدح.
الحمد لله، لو كان من الرزق المقسوم لشربته.
أدخلوا مسلم.
يا
ألا تسلم على الأمير؟
أسكت ويحك، والله ما هو لي بأمير.
لا عليك، سلم أو لم يسلم فإنه مقتول.
إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك من هو خير مني.
يا عاق يا شاق، خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين وألحقت الفتنة.
كذبت يا ابن زياد، إنما شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد، وأما الفتنة فإنما ألحقها أنت وأبوك زياد بن أبيه.
ويحك،
وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يد شر بريته.
ثم نظر مسلم إلى جلساء ابن زياد وفيهم عمر بن سعد.
يا عمر، إن بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة وهي سر.
ها؟ لم تمتنع يا ابن سعد أن تنظر في حاجة ابن عمك؟ قم معه.
وهو ما تريد؟ دينا استدنته مذ قدمت 700 درهم، فبع سيفي ودرعي واقضها عني، فإذا قتلت فاستوهب جثتي من فوارها وبعث إلى الحسين من يرده، فإني قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا.
أتدري أيها الأمير ما قال لي؟ إنه قال لي إن عليه دينا وعلي أن أستوهب جثته وأرد الحسين.
إنه لا يخونك الأمين، ولكن قد يؤتمن الخائن. أما ماله فهو له، ولسنا نمنعك أن تصنع به ما أحب. وأما جثته فإنا لا نبالي إذا قتلناه ما صنع بها. وأما الحسين، إن لم يردنا لم نرد. إيهن يا ابن عقيل، أتيت الناس وهم جمع فشتت أمرهم وفرقت كلمتهم وحملت بعضهم على بعض.
كلا، لست أتيت لذلك، ولكن أهل مصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم إعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم نأمر بالعدل وندعو إلى الكتاب.
إن نفسك منتك أمرا حال الله بينك وبينه ولم يرك له أهلا.
من أهله إذا لم نكن نحن أهله؟
أمير المؤمنين يزيد.
الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم.
قتلني الله إن لم أقتلك شر قتله لم يقتلها أحد في الإسلام.
أما إنك أحق أن تحدث في الإسلام ما لم يكن، وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، ولا أحد أولى بها منك.
أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف؟
إنه بكر بن حمران أيها الأمير.
فليصعد ويضرب عنقه الساعة.
سمع وطاع.
الله أكبر، أستغفر الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، أستغفر الله. اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا.
وضرب عنق مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، وأتبع رأسه جثته من أعلى القصر.
أيها الأمير، إنك قد عرفت موضع هاني من المصر وبيته في العشيرة، وقد علم قومه أني وصاحبي جئناك به وسقناه إليك، وأنشدك الله لما وهبته لي، فإني أكره عداوة المصر وأهله.
أعدك أن أفعل.
أحسنت.
أخرجوا هاني في الحال، أخرجوه إلى السوق واضربوا عنقه.
أيها الأمير.
ماذا؟
أيها الأمير. ولا مذحج لي اليوم، يا مذحج، يا مذحج، أين مني يا مذحج؟ أما من عصا أو سكين أو حجارة أو عظم يحاجز به رجل عن نفسه؟
أمدد رقبتك يا هاني.
ما أنا بها سخي وما أنا بمعينكم على نفسي.
يا رشيد.
نعم أيها الأمير.
اضربه بالسيف.
سمع وطاع. إلى الله المعاد، اللهم إلى رحمتك ورضوانك.
كان خروج مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة، وقتل يوم الأربعاء لتسع مضين منه. ثم بعث ابن زياد برأسيهما إلى يزيد وكتب له بخبرهما، فلما بلغه الكتاب مع الرأسين فرح فرحا شديدا.
علق هذين الرأسين على باب دمشق.
سمعا وطاعة يا مولاي. سمعا وطاعة.
أكمل الجواب أيها الكاتب، واشكره على فعاله وسطوته، واكتب.
حسنا.
إنه قد بلغني أن حسينا توجه نحو العراق، فضع المناظر والمراصد واحترس،
واحبس على الظنة واقتل على التهمة، واكتب إلي في كل يوم ما يحدث من خبر إن شاء الله.
سمعا وطاعة.
وقد ابتلي زمانك به من بين الأزمان، وبلدك من بين البلدان، وابتليت أنت من بين العمال.
ثم إن يزيد بن معاوية أنفذ 30 رجلا من شياطين بني أمية وأمرهم بقتل الحسين بن علي. فلما علم الإمام الحسين بذلك أحل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة فأتمها. كان توجه الحسين إلى العراق، وخروجه من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة، وهو يوم التروية، أي أنه يوم قتل مسلم رضوان الله عليه. فلما عزم على الخروج قام خطيبا في أصحابه: الحمد لله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وسلم. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، تقربهم عينه وينجز لهم وعده: من كان فينا باذلا مهجته، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله.
إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وأخاف أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم في الحرم فأنت أعز من في الحرم وأمنعه.
قال الحسين عليه السلام: يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد في الحرم فأكون الذي تستباح به حرمة هذا البيت.
فإن خفت ذلك فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد.
قال الحسين: أنظر فيما قلت. فلما كان وقت السحر ارتحل الحسين عليه السلام، فبلغ ذلك ابن الحنفية، ف
فأتاه وأخذ بزمام ناقته وكان قد ركبها.
يا أخي، ألم تعدني في النظر فيما سألتك؟ فما حداك على الخروج عاجلا؟
قال الإمام الحسين عليه السلام: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، أخرج، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا.
إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج في مثل هذه الحال؟
قال الإمام الحسين عليه السلام: شاء الله أن يراهن سبايا.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري. لقاؤك غايتي يا رب، فيه كنز أنوار، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري يا رب.